يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا نزال في باب من زال قوما فصعنا هناك. وكان المؤلف رحمه الله قد ذكر اثرا عن ابن العالية انه دخل عليه رجل عليه ثياب صوف فقال له ابن العالية انما هي ثياب الرهبان ان كان المسلمون إذا تجاوروا تجملوا. فبمناسبة باب من زار قوما فقعن عندهم ذكر هذا الأثر ليفيد القارئ بأن من الآداب الإسلامية أن المسلم إذا زار أخاه المسلم أو زار قوما أن يتجمل لهذه الزيارة وأن يلبس من أحسن ما لديه من الثياب. فبمناسبة ذكره لهذا الأثر الذي فيه أنه يستحب للمسلم أن يتزين بزيارة أبيه المسلم ذكر ابن تيمية الإسلامي فيهما بيان أنه لا يجوز للرجال أن يتزينوا بلباس الحرير حتى لا يسبق لديهم القارئ حينما يقرأ هذا الأثر أنه إذا كانوا إذا زاروا تجملوا لا يخطر خياله أن هذا التجمل يشمل حتى لباس الحرير بالنسبة للرجال. أورد من أجل هذا حديثين صحيحين أحدهما يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء رفقة من خيالفة عليها لبنة سدر من جبال وإن فرجيها مكفوفان به فقالت هذه الجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوصول ويوم الجمعة. هذا هو الحديث الأول. والحديث الآخر يرويه أيضا بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوقود. فقال عليه السلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأوتي رسول الله تمام الحديث وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل فأرسل إلى عمر بحلية وإلى أسامة بحلية وإلى علي بحلية فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها او تقضي بها حالها. انتهى حديث الشيخ. نعود الى تفسير غريب الحديث الاول ثم التعريف عليه وعلى الثاني بعد تفسير ما يحتاج من تفسير الرجل. عبد الله مولى اسماء اسماء هي بنت الملك الفقير. يقول مولاه أي عبدها الذي كانت هي اعتقدته. قال عبد الله: اخرجت الي اسماء جبة من ثيابها. الثياب ثياب معروفة يومئذ يلبسونها. هذه الجبة تقول اسماء عليها لبنة، يعني قطعة في طول اللبنة، وهذا الطول هو كبر من بيباز يعني من حليب. جبة الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجتها السيدة عائشة وأردت هذه الجبة لمولاها عبد الله. هذه جبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يلبسها، وإذا به يرى عليها لبنة أي قطعة كبر من بيباز من حليب. وإن فرجيها يعني أكفيها، الكل القميص في عرف الحاضر له الفتحة، الفتحة هي الكف. الظاهر قديما كان القميص لها كف أو جبه لها تسليم، شكله السجان وشكله القلب. هكذا يقف عبد الله أن هذه الجبه كانت عليها قطعة حرير مقدار كبر، وبهذه الجثة فرجين يعني شخصين، شخص من الحجاب وشخص من الخلف، مكفوفان به. الشخصين دول مكفوفين بالقطعة من الحرير. فقالت أسماء لمولاها عبد الله: هذه جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعه. فدلنا هذا الحديث على شيئين اثنين. الشيء الاول وهو الذي له علاقه بالاثر السابق الذي قال ابو العاليه ان المسلمين كانوا يتجملون اذا زار بعضهم بعضا، فاتبع المؤلف لذلك الاثر بهذا الحديث ليجعل معنى الأثر وليؤيده. أبو العالية معنى يجي من عنده. هذا هو الحديث الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الحديث أنه كان له جبة مكفوف فتكفيها بقطعة من حرير مقدار الكبر، وكانت هذه الجبة لا يلبسها الرسول صلوات الله وسلامه عليه دائما وابدا، وانما هي مخصصه لاستقبال الوفود. يجدوا اثنين من اطراف الجبال يبايعوه على الاسلام. وايضا كانت هذه الجثه يلبسها صلى الله عليه وسلم دون الجنه. فدل هذا الحديث على ما صرها بابو العاليه في الاثر السابق في الدرس الماضي، أنهم كانوا يستحبون أن يتزينوا إذا زار بعضهم بعض. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتزين بالوفود الذين يأتون زيارته، وكان أيضا يخرج يوم الجمعة بهذه الجبة التي لها كفين، كف من أمام وكف من خلف، وطرفيها من داخل مكتوفين من الحرير. هذا الذي دل عليه الحديث أولا ألا وهو استحباب التزين باللباس الحسن لزيارة إخوانه المسلمين أو لاستحباب من قد يزوره في بيته. الشيء الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث فيه تخصيص الحديث الأولي والثاني الذي قرأته عليكم آنفا، وفيه أن لباس الحرير من يلبسه من الرجال فلا خلاق له في الآخرة. وفي هذا الحديث وعيد شديد للرجال الذين يتزينون بلباس الحرير، ذلك لأنه قد ثبت في أحاديث كثيرة جدا أن الحرير محرم على الرجال والنساء، فلا يجوز للرجل وإن كان يستحب له أن يتزين فلا يجوز له أن يتزين بما حرم الله عليه، ومن ذلك لباسه لباس الحرير. هذا في الحديث الثاني، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. فإذا كيف لبس الرسول عليه السلام الجبة وفيها لجنة تنفع من كتب من حرير، وهو قد حرم الحرير كما في الحديث الآتي. الجواب أن المحرم هو لباس الحرير، هو كل حرير. أما أن يستعمل الرجل قطعة من الحرير يحفظ طرف الثوب من أن يهتدي، لا ليتزين به ولا ليتزين به، فلا بأس من ذلك. ومن هنا ذكر قاعدة أصولية فقهية، وهي أنه إذا جاء نصان متعارضان كان أحدهما عاما والآخر خاصا استثني الخاص من العام. وبعبارة أخرى، إذا كان هناك نص عام بمعنى فيه معنى واسع، وهناك نص آخر فيه معنى ضيق، لكن هذا المعنى الضيق مخالف ذلك النص العام في جزء من أجزائه، في هذه الحالة استثنى المعنى الأقل من المعنى الأكثر. إذا نظرنا إلى حديث إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبس الحرير هنا أطلق الحرير، فدخل فيه القليل والكثير، لا فرق في ذلك لأنه عما وناقصا. لكن في حديث قلت الرسول صلى الله عليه وسلم تنبيه على أن الجبة لم تكن من الحرير إنما كانت الثياب فيلبسها، إلا أنه كان في فرجي في كفي هذه الجبة قطعة حرير كبر في ثياب كبر، هذه القطعة هي حرير، فيستثنى هذا الحرير القليل من الحرير الكثير المحرم. فيقال بتعبير العلماء قوله عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخر عام، يشمل كل حرير سواء كان كثيرا أو قليلا، لكن تثني القليل من هذا الحرير المحرم للكثير والقليل من الحرير، تثني من تحريم هذا النص للقليل في حديث جبة الرسول عليه السلام التي كان عليها قليل من الحرير. فيقال هذا الحرير لباسه ثوبا قميصا مدتكا، هذا حرام بجميع هذا الحديث العام. لكن ليس كذلك اذا لبس الرجل ثوبا من القماش المباح فيه قطعه من حرير بسائل الثوب، هل قطعة مثلا هنا في دعم دائما حتى قتل وزن ما شبه ذلك، فالحرير في مقاومة، فإذا كانت هذه القطعة من حرير لصيانة الثوب من أن يتسرع إليه الهناء والاستراء، فلا بأس حين ذاك باستعمال هذه القطعة من الحرير لثوب الرجل. أما أن يكون الثوب كله حريرا فذلك حرام بنص هذا الحديث وبغيره من الاحاديث الصريحه بتحريم الحرير على الرجال. فالحديث المعروف ان الرسول عليه السلام خرج ذات يوم على اصحابه وفي احدى يديه حرير وفي الاخرى ذهب، فقال عليه الصلاه والسلام هذان حرام على رسول امتي في جند اناثها. فاذا نحن احضرنا هذا الحديث الأخير كل من بنا فيها ونظرنا إلى نص الحديث الثاني إنما يلبس من لا خلاق له في الآخرة، يعني يلبس جبة الحرير من لا خلاق أي لا نصيب له في الآخرة، هنا أيضا قاعدة أصولية تلك القاعدة الثالثة. الحديث يقول إنما يلبس هذه الجبة الحرير من، أي كل من، هذا من من ألفاظ العموم والشمول في لغة العرب وفي هذه الأصول. مثلا حين يقول ربنا عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة بس رجال بس نساء لا من فيها العموم الشمول كل من كان يريد العاجلة من النساء والرجال إلى آخر الآية. فهنا من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاص له في الآخرة من النساء والرجال. فإذا الحديث بدلالته الظاهرة يشمل حتى النساء، لكن هذا النص العام المحصول في لفظ من تصدق الحديث الذي ذكره آنفا حينما قال: حل بما في هوى. لولا هذا التحديد لهذا الحديث حينما فرق الحديث بين الرجال والنساء هذان حرام على رسول المسيح إلا بما فيها، فجاء هذا الحديث هنا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس في الآخرة. يجب أن نجمع بين الحديثين ونخرج بالحديث بالنتيجة الآتية، وهي: من لبس الحرير في الدنيا من الرجال لم يلبس في الآخرة. من أين جئنا بهذا الخالد؟ من لبس الحرير في الدنيا من الرجال، من حديث الثالث الذي فيه تحريم الحرير عن الرجال وإباحته عن النساء. من هنا يظهر أن فهم نصوص الكتاب والسنة تتطلب أن يتحقق في الفاهم أو في الذي يريد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة علما بما يسمى بعلم أصول الفقه، وعلما بما يعرف بعلوم أو بآداب العلوم العربية. لأن لفظة من هنا تفيد العموم الشمول، فمن كان لا يعلم حديث حل لبلادها حرم الحرير أيضا على النساء، بينما هناك قد خصص التحرير بالرجال. فيقال في هذا الحديث الخلاصه: من لبس الحرير في الدنيا من الرجال دون النساء، وان الرسول عليه السلام قد صرح بإباحة الحرير على النساء. الحديث الثاني ناتي عليه باختصار لانه واضح. عن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر حله في استبرق. الاستبرق هو نوع من الحرير الكافر. عمر وجد حله. الحله هو توضيح للتعبير المصطلح اليوم عليه فأل يشتر قسم منه القسم الاعلى من البدن والقسم الثاني القسم الادنى من البدن. هذا الفطن يسمى باللغه العربيه حله. فعمر راى في السوق رجل قد عرض حله جميله جدا ثوبين، فأحبهما أن يكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات الحديث أن هذه الحلة عرضها لجميع رجل اسمه عطار، وكان يأتي الملوك وينال منهم من عطياتهم وعيداتهم، ويعرف الجميع أن عطايا الملوك تكون فاخرة. لما رأى عمر بن الخطاب هذه الحلة معروضة للسوق وهي من حلال كسرى وخنفر، فلا الملوك اشتهاها لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يلبسها ليتزين بها للعطوج وليتزين بها يوم الجمعة إلى خطبة الناس. لذلك قال ابن عمر: فأتى ابن عمر بها الحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: خل هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوقود. فقال عليه السلام: إنما يلبسها نبدا الصلاه فلا يؤخر، اي لا يليق بكل مسلم ان يلبس مثل هذه الحله، لانها من حرير، فضلا عن انه لا يجوز لي ان البسها، لان جزاء من يلبسها في الدنيا ان لا يكون له نصيب في الاخره، انما يلبسها من لا خلاق اي من لا نصيب له في الاخره. ما معنى هذا الحديث لا نصيب له في الاخره؟ يعني لا يستوجبنا؟ واذا كان هذا هو المعنى فكيف يستقيم هذا المعنى مع الاحاديث الكثيره التي تنص على ان المسلم يدخل الجنه مهما فعل مهما ارتكب المعاصي؟ كقول عليه السلام من قال لا اله الا الله دخل الجنه، قال له ابو ذر وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى ثلاث مرات. وفي كل مره يقول الرسول عليه السلام وان زنى وان سرق، اخر مره قال رغم انفك يا ابا ذر. كيف نوفق بين هذا الحديث الذي بين ايدينا وبين حديث ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه؟ ذلك ما سيكون حديثنا في الدرس الاتي ان شاء الله تعالى. كان السؤال بعد بسم الله الرحمن الرحيم روى مسلم عن عائشة فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المزاعة. وروى مسلم عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سويد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي سليفة من دخول كامل وهو حديثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت حسيت أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. السؤال، وقد اختلف العلماء في مسألة الرضاعة بالنسبة لتحديد السن، فما هو الصواب أو الحكم الذي نعتمد عليه في مسألة الرضاعة؟ الجواب، هذه المسألة فعلا اختلف فيها العلماء كثيرا، والذي ينبغي ذكره باختصار في هذا الوقت الضيق والكلام المناسب لما جاء في السؤال أن نذكر مذهبين اثنين. المذهب الأول أن مذهب الحنفية الذي يقول بأن من رضع في سن الرضاعة وهو حولان كاملان ولو مصة يصبح هذا الرضيع بهذه المصة ابنا للمرضعة وابنا لزوجها الذي كان حريمها بسببه. مذهب آخر يقابله تماما يقول الرضع في السنتين والثلاث والاربع ما بيحرم، وانما خمس رضعات مشيعة، وهذا هو القول الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم انه انما يحرم خمس رضعات مشيعة. اذا عرفنا هذا التفصيل يسهل علينا ان نفهم الحديث الاول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة وجد رجلا كبيرا عندها، فرؤية في وجه الصراحة، فأنه أشعر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن هذا رجل غريب، شو أن يعمل عنده؟ ما هو أخوكي ولا هو مثلا خالك من المحارم؟ فكان لما رأت الغضب في وجه صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انه اخي من الرضاع. والواقع انه اذا ثبت ان هذا الرجل اخوها في الرضاعه ما لازم يغضب الانسان او يتاثر، لانه الرسول عليه السلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا اخوها في الرضاعه وهي تثبت بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يلفت النظر الى أن الرضاعة مطلق رضاعة لا يحرم، مو مجرد ما واحد كان رضع، فهذا الأخ لعائشة رضع رضع واحدة من أم عائشة فصار هو أخوها بهذه الرضاعة، لا، لذلك قال عليه السلام: انظرنا إخوتكن من الرضاعة. ليه؟ فإنما الرضاعة من المجاعة، بمعنى أن الرضاعة الذي يحرم هو المشبع للطفل، حينما يرضع يكون جائعا فيرضع ويرضع. أما هذا الطفل الذي مصط مصط واحد لا بيأثر، لا بيغذيه ولا بينميه، لا عظمه ولا لحمه، وإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة التي تحرم هي التي تشبع الرضيع. ففي هذا الحديث توصيف صريح جدا في إبطال قول من يقول ان الرضع مهما قالت كالخليل تحرم، لا، رسول يقول انما الرضاعة من المجاعة. وقد اكد ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث اخر خير في السؤال، وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الجلاجة ولا الجلاجتان. فإنما يقول الرضع الواحد يحرم، قال في حديث عائشة هذا: انما الرضاعة من المجاعة. وقال في هذا الحديث اخر: لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الإنلاجة ولا الإنلاجة. الحديث الثاني وهو في ظاهر مسلم، ولذلك لم يأخذ به أكثر العلماء، لكن الحقيقة أن لهذا الحديث محلا من الفقه عظيما جدا، حيث تخرج بعض المشاكل التي يحاول بعض الناس حلها بطريق الاختيار على الشرع. هذا الحديث يقول: يا السهلة بنت سهيل، صحابية جميلة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة أي زوجها من دخول فادٍ أي عبدهما، وهذا هو المقصود بقوله في الرواية: وهو حليفه، يعني مولاه عبده وقد أعتقه. الزوج أبي حذيفة تأتي إلى الرسول عليه السلام تشكو وضع عائلة، هذه العائلة مؤلفة من زوجين وهذا العبد، حيث هذا العبد كلما دخل على سهلة هذه يتغير وضع زوجها أبي حذيفة، فهي تشكو للأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هي لا تريد أن ترى في وجه زوجها أثر الغضب والزعل كما يقال اليوم، فتريد ان تستجيب الى الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال المشكلين. فكان الجواب بحل هذه المشكلين جوابا غريبا بالنسبه لهذه المراه، بل بالنسبه لكل نساء، حينما قال لها: ارضعيه. على التعبير الثاني يكون جواب يحسن، جواب يرضع رجل كبير، هكذا كان: ارضعيه. قالت: وكيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت انه رجل كبير. انتهى الحديث. شو معنى هذا؟ كأنه يقول لها: ما لي علم، أنا أشوف مثل ما عم تشوف أنتِ أن هذا رجل كبير، لكن أنا في الحكم الشرعي أنا أعني ما أقول، هذا الرجل الكبير أرضعيني أحكم عليه، أي أزول من ما تشعرون به من زعل وغضب في زوجك، هذا أزول بعد أن ترضعيه. جاء في حديث آخر، هذه الرواية مختصرة، أنها فعلت ذلك وأرضعت الرجل الكبير، فزاد ما في نفس أبي حذيفة مما كان يشعر به أن هذا رجل غريب عنا. وتفصيل هذه المسألة أن سالما هذا كان عبدا بهذين الزوجين في الجاهلية، فلما أسلم وعرف الأحكام الشرعية التي منها أنه يجب على المرأة أن تحتمي من رجل غريب فلا تظهر أمامه مطلقا إن كان ولا بد، بل في صرف وجهها فقط وقد خيرها ليس إلا. لكن هذا الرجل أصبح كأنه جزء من هذا البيت، لا، ليس من السهل أن يفارق هذا البيت، كما أنه ليس من السهل أنه كلما دخل استطيع الفعل. فوقعوا في مشكلة حينما نزل الحجاب على النساء، فكانت كلما دخل هذا الرجل الغريب تتحرك، فقد يرى حذيفة سالم هذا اللي هو مولى حذيفة خذنا منها شيء لا يجوز عادته وكرام. فهل المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرها أن ترضعه ففعل ذلك فزال ما كان في نفس أبي حذيفة. إذا هذا الحل في إرضاع الرجل الكبير في صورة معينة يستثنى من الحديث السابق، هنا أيضا يقال عموه كثير حينما قال إنما الرضاع من النزاع، وهذه سهلة أربعة الرجل الكبير الذي هو سالم سرى هل تبع هذا الرجل من هذه الرضاعات لو كانت عشر رضاعات رجل كبير ما بيشيل بقطعة مثلية. إذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاع من النزاع قاعدة، والقاعدة تمامها أيضا في حولين كاملين لمن حبا يتم رضاع، لكن هذه القاعدة سواء في خمس رضاعات مثليات من النزاع أو في حولين كاملين يستثنى منها إرضاع رجل كبير بحل مشكلة عائلية. هذه مشكلة عائلية كانت يومئذ لأنه كانوا يستقبلون أرقاء العبيد وكانوا لا يتحجبن النساء، فلما فرض الله الحجاب صار من الصعوبة للمرأة بعد تحجيب السلة ما دخل عليها مولاها الثاني، وصار تأخذ غيرة زوج سهلة وهو أبو حذيفة وكيف هذا رجل يمد يدخل علينا؟ هذا الرسول عليه السلام قال هذا أرجو تحرم عليه. اليوم هل تقع مثل هذه المشكلة؟ أنا أقدم صورة يمكن استغلال هذا الحديث واستفادة منه من ذلك المشكلة التي تحورها الآن وهي تقع. كلنا يسمع بأن كثيرا من الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم يكتبون في سلسلة مثل ما شاء الله من مئات أو مئات، يكون مثلا الرجل يعيش مع أخيه وأحدهما له زوجة والآخر ليس له زوجة، على عادة هؤلاء الأطفال الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن فقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هؤلاء ما في عندهم شيء اسمه حرام، فيعيش كالرجل مع أخيه وأحدهما له زوجة وكأن هذه الزوجة زوجة الرجلين الأخوين، فما في عندهم يعني سلطة ولا عندهم حرج إن والله أخي عم يتكلم على عورة زوجته وصار يومي، وإذا بهذه العائلة تكتب الإسلام، وإذا بهذه العائلة تفاجأ أن أنت يا أخانا لا يجوز لك أن ترى في زوجتي إلا ما يرى أي رجل غني فهو هذا الوجه وهذا التفصيل. إذا هل يخرج من هذا البيت ولا يجلس لوحده في حرج في بيت أين يذهب لكنه وقد أسلم أو يعيش مع المتعريات مع المتعريات فقد يسلم؟ إذا هو يجب ضرورة أن يعيش في هذا البيت، فكيف تحل المشكلة؟ من الصعوبة في مكان ثم دخل هذا الأخ على بيت أخيه يحتجبه ويجب لك الصوت إلى كله إلى ترسل إلى آخره فيقال أستسلم صعب، فأحدهما لابد أن يحتجب الآخر، إما المرأة تحتجب هذا أخيها أو العكس هو يبتعد عنها، ففي كل من الصورتين حرج. حلل أو أزال الحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصورة بأن تعرف المرأة أقل زوجها أكثر في المشكلة. هذه وجهة النظر إلى قضية هامة جدا، لا يجوز للمسلم والمسلمة أن تتفلسف على هذا النص ويقول أو تقول كيف هذا وهو رجل كبير، قال عليه السلام إني لا أعرف أنه رجل كبير، لكن هذا حكم الله الذي يعلم السر وأخفى ويعلم أن المسائل التي تقع في مثل هذه الصور الخاصة فقد جعل لها حلا بإرضاع رجل كبير على خلاف القاعدة. انظر الآن معي كيف يحتال بعض الناس بإيجاد المشكلة بصيغة شرعية يظهر فيها تماما أنها لا تحل المشكلة، رجل في مثل هذه الصورة مضطر أن يعيش معني مع أخوه أو مع رجل غريب آخر لأنه عاش هكذا. شو بيعملوا؟ بيعيش مثلا مع زوجة أخوه وله هذا الأخ من زوجته ابنه صغيرة يمكن يسحق عن طلبة. فبيكلفوا الأخ أن يعقد على مين؟ على هذه البنت تصبح أمها حماته. فهي اللي ندخل عليها مثل ما ندخل أحدنا على حماته. هل هذا حل صحيح؟ لا، هذا نفس دوران. بدليل أنه هذا الذي عقد على هذه البنت الصغيرة فلو رضي أبوها رضي أمها لما تكبر وتصبح يعني في سن الزواج ما بقدر، انما الاعمال بالنيات. فكان ليش عقدت عليها وقد كان يصبر على امها؟ كان ليش ما يصير حليل يراد حرج الى امها؟ هذا اختيار لاهليه الاسلام. والحل هو هذا 40 تحرم عليه، تحرم عليه وبهذا الحل الكفايه. والحمد لله رب العالمين.